الأخلاق
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير حضرات المستمعين، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعين الأكرم، لقد بنى الدين الإسلامي الحنيف صرحا كبيرا لفضائل الأخلاق على مستوى الفرد والمجتمع، إذ أوصى الإسلام بالتآلف والتواصل الاجتماعي من جهة، وصلة الأرحام وتفقد أحوالهم من جهة أخرى. ولا ريب أن التواصل مع الآخرين، أقرباء كانوا أم جيرانا، أصدقاء كانوا أم زملاء، له دور كبير في شعور الإنسان بالعزة والكرامة، وكذلك لشق طريق الحياة بسهولة. وأوصى الشرع الإسلامي المقدس بالإحسان والأخوة والألفة والمحبة وحسن الخلق وإدخال السرور في قلب المؤمن وعيادة المرضى.
ونقرأ في حديث شريف حضرات المستمعين: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمستفاد أعزائي الكرام من هذا الحديث هو لزوم التآلف بين الناس وتبادل العواطف والأحاسيس فيما بينهم ومد جسور العون والمساعدة بينهم. ولابد أن تكون العلاقات الاجتماعية علاقات سليمة وفي ذات الوقت هادفة، بحيث تكون لها نتائج إيجابية على مستوى الفرد والجماعة معا.
مستمعين الأكرم، إن من حاجات الإنسان النفسية، وهي حاجة أساسية، المحبة. فالإنسان يحتاج إلى حب الآخرين له في مختلف أدوار حياته، صغيرا كان أم كبيرة. والظاهر أن الحب هو حاجة فطرية في النفس، حتى أن الطفل الوليد يرنو إلى هذه المحبة وتستأنس نفسه وتستقر حينما يكون في حجر أمه. والطفل في حاجة كذلك إلى شفقة الأب إلى جانب حنان الأم، وإن حرم أحدهما أو كليهما لا تستقم حياته في قادم أيامه. وربما أوجد فقدان الحنان والشفقة في النفس عقدا مختلفة من الصعب أن تحل فيما بعد، وهذا ما يؤكده علم النفس والطب النفسي معنا.
أجل أعزائي المستمعين، ومع تزايد العمر ودخول الإنسان مرحلة الصبا والشباب، تبقى الحاجة للحب، وفيها يتطلع الإنسان إلى حب المحيطين به من الأقارب والأصدقاء فضلا عن أبويه. إن علماء النفس يذكرون عدة خصائص للإنسان الذي فقد الحب في حياته، ومن هذه الخصائص إحساس بالعزلة وتعطش إلى المحبة. لكن في المستطاع أعزائي الكرام التغلب على هذه الحالة من خلال إبداء الحب للشخص من أبويه وأعضاء أسرته وأصدقائه وأقاربه ومن زوجته وأبنائه. مستمرون معكم في برنامج الأخلاق والحياة الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل نتابع ما بقي من حديث حلقة اليوم.
أي أيها الأخوة والأخوات، من حاجات النفس الأخرى التي يشير إليها علماء النفس الحاجة إلى إظهار الشخصية، أو بعبارة ربما أوضح، رغبة الإنسان في عرض أفكاره وعقائده على الآخرين. ولقد ثبت علميا وعمليا أن كل إنسان وفي كل مراحل حياته يميل إلى إبراز مقدراته وكفاءته، والإنسان ومن خلال معاشرته الآخرين يحب أن يعرض عليهم أفكاره التي توصل إليها أو يبين لهم سر نجاحه. وليس في هذا فخر ولا مباهاة، وهو أمر مطلوب من عدة نواح، ذلك أنه يوفر للنفس هدوءا ويهب الشخصية قوة ومتانة. والإنسان القوي بلا ريب خير من الإنسان الضعيف.
ومن جانب ثان أعزائي المستمعين، فإن عرض الإنسان لما يخالج نفسه من أمور يخفف من آلامه الروحية ويوفر له فرصة التشاور مع الآخرين في حل المشاكل والمعضلات. وثبت عمليا واجتماعيا أن إفضاء ما في النفس له أثر كبير في تخفيف الآلام الروحية، وهذا هو ديدن الناس في كل زمان ومكان، ولا عيب في هذا. فمن شكى حاجة إلى أخيه المؤمن فكأنما شكاها إلى الله. وفي عرض الأفكار والآراء على الآخرين فوائد أخرى، منها التعرف على آراء أصوب وأفكار أصح، وتصحيح الخطأ إن وجد. ولعل هذا الكلام هو ما يؤشر إليه القول المعروف: ما خاب من استشار.
مستمعين الأكرم، إن ما دار من حديث في هذه الدقائق ليس ببعيد عن صلة الرحم التي تحدثنا بها كثيرا لأهميتها في هذا البرنامج. ومن النصوص الدينية ما يؤكد أن قطع الرحم له عواقب وخيمة، منها قلة العمر والفقر وحرمان الرحمة الإلهية.
ويا لسوء حظ الإنسان أعزائي المستمعين حينما يحرم من رحمة الله، وقد وسعت رحمته كل شيء، تباركت أسماؤه. ويستفاد من حديث للرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم أن الرحمة الإلهية تحجب عن قوم إن وجد فيهم قاطع رحم واحد.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
نشكركم لطيب إصغائكم ومتابعتكم أعزائي الكرام. إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من المسائل العقائدية التي تعرض لها الشيخ المفيد والصدوق رحمهما الله المعجزات التي تظهر على يد الأئمة عليهم السلام وعلى يد المنصوبين الخاصين منهم من السفراء، هل يصح أن تظهر على يدهم المعجزات أم لا؟ قال رحمه الله في شرح عقائد الصدوق: أقول إن ذلك جائز لا يمنع منه عقل ولا سنة ولا كتاب، وهو مذهب جماعة من مشايخ الإمامية، وما المانع أن يظهر الله عز وجل معجزاته على يد نبيه، على يد أهل بيته الأئمة الطاهرين، على يد من نصبوهم هم، على يد أولياء الله، لا مانع من ذلك أبدا. أيضا أما عن سماع الأئمة عليهم السلام كلام الملائكة وإن لم يروا أشخاصهم، يقول: أقول بجواز هذا من جهة العقل، وإنه ليس بممتنع في الصديقين من المعصومين، وقد جاءت بصحته وكونه للأئمة عليهم السلام واضحة الحجة والبرهان، وهو مذهب فقهاء الإمامية وأصحاب الآثار منهم. إذن يمكن للأئمة عليهم السلام أن يسمعوا هاتفا يهتف، وفي أحاديث عندنا أنه ينكت في قلوبهم، يلهم الإنسان العادي في بعض الحالات يأتي فكرة في قلبه وتكون صحيحة، فكيف بمن اختارهم الله عز وجل أئمة ربانيين 12، وبشر بهم رسوله صلى الله عليه وآله، وأنهم يكونون في الأمة من بعده. كذلك من ميز الأنبياء والأئمة عليهم السلام أن مناماتهم صادقة لا تكذب. مناماتنا نحن فيها رؤية صادقة وفيها أضغاث أحلام، أما رؤية ومنامات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم تختلف عنا. وبذلك قال الشيخ المفيد رحمه الله: أقول إن منامات الرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام صادقة لا تكذب، وإن الله تعالى عصمهم عن الأحلام. الأحلام يعني أضغاث الأحلام، كأنه الرؤية غير الأحلام. الأحلام يمكن أن تكون من مؤثرات المادية، وهذا بحث طويل. هناك رواية تقول أن الإنسان عندما ينام روحه تستوفى بلحظة، تذهب إلى الملأ الأعلى. وعندنا ما رأته وهي هناك فهو الرؤية الصادقة، وما رأته في طريق رواحها ومجيئها فهو أضغاث الأحلام. الحاصل أن أضغاث الأحلام جائزة على عامة الناس، ولكنها على الأنبياء والأئمة عليهم السلام لا ترد في حقهم، فرؤياهم صادقة دائما. وبذلك جاءت الأخبار عنهم عليهم السلام على الظهور والانتشار، يعني هذه الأخبار ظاهرة منتشرة، كلها تدل على أن رؤيا النبي والأئمة عليهم السلام دائما تكون صادقة. هناك أيضا مسألة أن الأئمة عليهم السلام هل يعرفون بنيات الطرف المقابل؟ عندهم هذه القدرة أعطاهم الله عز وجل إياها، يعني حالة استكشاف. حالات الحدس في الناس العاديين هناك حالات عالية، رأسا ينظر بالشخص فربما عرف نيته، ربما عرف شيئا خفيا. هذا في الناس العاديين. عندنا المؤمن ورد فيه أن المؤمن ينظر بعين الله، ينظر بنور الله، أو اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذه طاقات الله عز وجل يعطيها للبشر العاديين، أما بالنسبة للأنبياء والأوصياء المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، هؤلاء يعطيهم فوق ذلك، يعطيهم معجزات من معرفتهم بنيات الأشخاص وخصوصياتهم. يقول الشيخ المفيد رحمه الله: إن الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله كانوا يعرفون ضمائر بعض العباد، ويعرفون ما يكون قبل كونه، وليس ذلك بواجب في صفاتهم ولا شرطا في إمامتهم، وإنما أكرمهم الله تعالى به وأعلمهم إياه للطف في طاعتهم والتمسك بإمامتهم. حالات المعجزات التي يريها الله عز وجل يعطيها سبحانه وتعالى للأنبياء، للأوصياء، الكرامات التي يعطيها للأولياء، هذه تتبع المصالح. وثبت عندنا أن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام أعطاهم الله الكثير من علم بعض الأشياء قبل وقوعها، من استكشافهم، كشفهم لبعض الحالات، للضمائر، لغير ذلك. وإنما أكرمهم الله تعالى به وأعلمهم إياه للطف في طاعتهم، أو للطف في طاعتهم والتمسك بإمامتهم، وليس ذلك بواجب عقلا، ولكنه وجب لهم من جهة السماح. فأما إطلاق القول عليهم بأنهم يعلمون الغيب فهو منكر بين الفساد. إذا قيل عن أحد يعلم الغيب يعني فيه جنبة ألوهية والعياذ بالله، وهم مخلوقون مربوبون، نحن نعتقد بنبينا وأهل وآله صلى الله عليه وآله أنهم مخلوقون لله، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إلا عندما تقول يعلمون الغيب يعني فيهم ألوهية أو شراكة في الألوهية، هذا لا نقوله، بذاتهم لا يعلمون الغيب أبدا، وإنما الله عز وجل يعلمهم من علمه. الله سبحانه وتعالى نفى معرفة الغيب عن الأنبياء والرسل والناس، ولكن يظهر على غيبه من أراد سبحانه وتعالى. ومن الذين أظهرهم على بعض غيبه عز وجل النبي والأئمة عليهم السلام، ولا مانع من ذلك ولا مغالاة في ذلك. إذن معرفة الغيب بتعليم النبي أو للنبي بتعليم جبرائيل، معرفة الغيب بتعليم عالم الغيب سبحانه وتعالى لا مانع منها أبدا، وهذا ما نثبته لنبينا وأهل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلق ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وَالنَّاهُونَ حدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأعمال، حي على خير الأعمال، الله الله أكبر، لا إله إلا الله صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام، ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني. صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت توفيق الموسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاري الصباح بفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، واغرس اللهم بعظمتك في شربي جنان ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوبول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وأهله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في برنامج نور وبلاغة. قال النبي صلى الله عليه وآله: الدال على الخير كفاعله. الحديث المتقدم عزيزي المستمع من الأحاديث المألوفة لدى الغالبية من الناس، سواء أكان ذلك من حيث دلالته أو من حيث جماليته المتمثلة في التشبيه الواقعي، أي التماثل بين فاعل الخير والدال عليه. ولنتحدث في البداية عن الدلالة، فماذا نستلهم؟ ثمة طرفان عزيزي المستمع، أحدهما يدلك على عمل الخير، كأن يذكرك بالآخرة، بممارسة الطاعة، بتجنب المعصية، وثمة طرف آخر هو أنت المستمع لهذا القائل. والسؤال هو: ما هي النتائج المترتبة على هذا الدال على فعل الخير والفاعل للخير؟ كما لو أنت مارست الطاعة فأنفقت في سبيل الله مثلا، أو ساعدت أحدا، أو أنجزت له عملا. الجواب: الحديث المتقدم يقرر بأن الشخصية المنفقة للمال تتماثل في حصولها على الثواب مع الشخصية التي أرشدت إلى الإنفاق، أي أن القائل يتماثل مع العامل، مع أن الأول أرشدك فحسب، بينما الثاني أنفق بالعمل. والسؤال الآن هو: كيف رسم النبي صلى الله عليه وآله هذه الظاهرة من حيث الصياغة اللغوية أو البلاغية؟ لعل الحديث المتقدم من حيث الوضوح وأداة التشبيه يظل كما أشرنا من أكثر الأحاديث وضوحا وألفة، ولكنه أعمق الأحاديث دلالة وجمالا. كيف ذلك؟ لقد استخدم النبي صلى الله عليه وآله تشبيها واضحا هو أداة الكاف، حيث شبه الدال على الخير بفاعل الخير. لكن قارئ الدعاء قد يسأل عن الدلالة العميقة مع وضوحها لهذا التشبيه. الجواب: لا نحتاج إلى كبير عناء حتى ندرك بأن الهدف من العمل العبادي هو ممارسة الخير، أي الطاعة التي أمرنا بها الله تعالى. فإذا مارس الشخص هذه الطاعة أو تلك، يكون بذلك قد مارس ما أمره الله تعالى به، وهذه الممارسة ما دامت بسبب توجيهك وإرشادك لفاعلها هو كلامك، حينئذ يكون كلامك هو الفاعل للخير، وبذلك يتشابه القائل بعمل الخير مع الفاعل لعمل الخير بالنحو الذي أوضحنا. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأل تعالى أن نكون ممن أمر بالخير وعمل به، ويوفقنا للطاعة، إنه سميع مجيب. نختم اللقاء كما عودناكم بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدال على الخير كفاعله. دمتم سالمين وفي أمان الله.
أشوفك آية بين الناس تجاذب سارح جفوني، قبل لا أخذ الأنفاس جلالك ياخذ عيوني. أشوفك آية بين الناس تجاذب سارح جفوني، قبل لا أخذ الأنفاس جلالك يا خذ عيوني. أشوف بوجهك القرآن ورتل سورة عجابي، وحس بروعة الإيمان وذوب تسجد ردابي أشوف بوجهك القرآن ورتل سورة عجابي وحس بروعة الإيمان وذوب تسجد ردابي وإذا قبلتك على الرأس جبينك يلبس.